الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 99 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب اللباس والزينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب لبس المعصفر. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وأخرج مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع، وفي رواية في الركوع والسجود، وفي رواية وعن جلوس على المياثر، وفي رواية لأبي داود والنسائي: ولا أقول نهاكم، وفي رواية للنسائي: ولا أقول نهى الناس، وزاد في رواية له: وعن الحرير، وزاد في أخرى: وعن لبس المفدم، وفي أخرى: وعن المعصفر المفدمة. وله ولأبي داود نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب، ولأبي داود والنسائي وابن ماجه: والميثرة الحمراء، وللترمذي والنسائي: عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن الميثرة، وعن الجعة. وزاد في رواية للنسائي: والدباء والحنتم والنقير ولبس الحرير. زاد في رواية لأحمد: ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقعي بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفتح على الإمام. وأخرج البخاري معلقا: وقال لي مسدد: حدثنا معتمر، سمعت أبي قال: رأيت عن على أنس برنسا أصفر من خز. وأخرج أبو داود وابن ماجه عبد الله بن عمرو قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كريها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالصفرة. وزاد عند أحمد: ونهى عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: راح عثمان رضي الله عنه إلى مكة حاجا، ودخلت على محمد ابن جعفر ابن أبي طالب امرأته، فبات معها حتى أصبح، ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة، فأدرك الناس بملل قبل أن يروحوا، فلما رآه عثمان انتهر وأفف وقال: أتلبس المعصفر؟ وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك، إنما نهاني. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ضمرة بن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال: يا ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال: لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة. فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه. إسناده ضعيف. باب نهي الرجل عن التزعفر. في المتفق عليه عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وفي رواية للنسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. باب لبس الأصفر للنساء. أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه. قال عبد الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. زاد في رواية: يعني من بقائها. وفي رواية قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول: سناه سناه. وفي رواية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: ما ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذه سناه. وسناه بالحبشية حسن. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. زاد في رواية: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين والملامسة والمنابذة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. وفي رواية: وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. وفي رواية: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعند أبي داود، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه. ولفظ الدارمي: وعن الصماء واشتمال اليهود.
عن الصماء اشتمال.
وعن الصماء اشتمال اليهود. وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. وفي رواية: أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك إلى السماء. حديث صحيح. هل هذا يا شيخ يخصص بأنه مثلا ما يكون تحته سراويل أو شيء اللباس؟
هذا التفات إلى العلة، وش المعنى؟
وهل يقال أن هذه العلة
ضعيفة؟ والاحتباء في ثوب واحد.
بس بعض الحديث يقول: وليس وأنت مفضٍ فرجك إلى السماء إلى آخره، فكأن المقصود به أنها انكشاف العورة.
ولذلك قال في ثوب واحد، لو كان عليه أكثر من ثوب لم يأتي النهي. نعم.
باب النهي عن التعري. متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية لهما قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. وأخرج مسلم عن مسور بن مخرم قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراة. وأخرج أبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، حديث صحيح. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتردون بها وهم عراه. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون فدعوهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما أستغفر لهم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الطفيل قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وسلم. إسناده قوي. وفي رواية عنه وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. إسناده قوي. باب الكاسيات العاريات. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. حديث محتمل للتحسين. وفي الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. حديث حسن. باب تحريم النظر إلى العورات. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وأخرج البخاري معلقا ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وأخرج أبو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن جرهد وكان من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. إسناده صحيح على شرط البخاري. زاد في رواية: إلا الوالد والوالدة.
أدري ليش كسرها. أظن منصوبة.
إلا الوالدة. وأخرج أحمد عن محمد بن جحش ختن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. صحيح لغيره. هذه الأحاديث الشيخ كشف الفخذ، هل يقال مثلا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه أن تكون مثلا صارفة لهذا الأمر؟
هناك ثلاثة مناهج. منهج يقول حديث أنس في الفخذ يراد به الساق إنه يطلق. الثاني يقول إن هذا انكشف بغير قصد. والثالث يقول مقدم القول على الفعل.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة. وفي رواية: وأخرج عمر فلانا. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولفظ ابن ماجه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم، قال: فبين أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال عبد الله: من هذه؟ قال: الهذلي. فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. مرفوعه صحيح. وأخرج أحمد بن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللائي يقولن ذلك، وراكب الفلات وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم، وقال: البائت وحده. صحيح دون لعنة راكب الفلات والبائت وحده. باب منع المخنث من الدخول على النساء. فالمتفق عليه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. ولأبي داود: فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم، وله: فقيل إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. حديث صحيح. باب فرق الشعر. أخرج وفي المتفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وأخرج أحمد ومالك الموطأ عن أنس قال: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلها، ثم فرق بعد. رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أباه قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأكرمها. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ أثر مرسل. حديث مرسل. باب خضاب الشيب. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولفظ الترمذي: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وأخرج الأربعة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وفي رواية للنساء: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. وفي رواية للنسائي كان ابن
كان ابن عمر أحب يكون شيء أحب.
وفي رواية للنسائي كان ابن عمر يصبغ ثيابه بالزعفران. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. حديث صحيح. وقال النسائي: غير محفوظ. وأخرج النسائي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. حديث صحيح، وقال النسائي غير محفوظ. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. مكرمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. وأخرج أحمد عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت أبي وسألته فقال: كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع بن عمرو وعلى أمير المؤمنين عمر وعلى أمير المؤمنين
يا واو
سلام. دخلت أنا وأخي رافع بن عمرو وعلى
سلام.
قال: دخلت أنا وأخي رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال لي عمر بن الخطاب: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. إسناده صحيح.
على
الله إليك. جزاك الله.